فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: أخرج من عندك. فقال أبو بكر: إنما هم أهلك، بأبي أنت يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، فقد أذن لي بالهجرة. قالت عائشة: فجهزناهما أحسن الجهاز، ووضعنا لهما سفرة في جراب، فقطعت أسماء قطعة من نطاقها فربطت به فم الجراب، فبذلك سميت ذات النطاق. وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته، وأمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يتخلف بعده بمكة ليؤدي عنه الودائع التي كانت عنده للناس، إذ لم يكن أحد من أهل مكة له شيء يخشى عليه إلا استودعه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يعلمون من صدقه وأمانته. وأمر أبو بكر ابنه عبد الله أن يتسمع لهما ما يقوله الناس فيهما نهارا، ثم يأتيهما إذا أمسى بما يكون في ذلك اليوم من الخبر. وأمر عامر بن فهير مولاه أن يرعى غنمه نهارا ثم يريحها عليهما إذا أمسى، وكانت أسماء تأتيهما بالطعام. وفي مساء الليلة التي هاجر فيها النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع المشركون على باب بيته عليه الصلاة والسلام يتربصون به ليقتلوه، ولكنه خرج من بينهم وقد ألقى الله عليهم سنة من النوم، بعد أن ترك عليا رضي الله عنه نائما على فراشه وطمأنه بأنه لن يصاب بمكروه. قال تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر إلى غار ثور ليقيما فيه بعد أن مضى 13 سنة على البعثة. فدخل أبو بكر الغار مستطلعا ثم نزلاه وأقاما فيه 3 أيام. وفي سيرة ابن هشام حدثت أسماء بنت أبي بكر قالت: لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه أتانا نفر من قريش فيهم أبو جهل بن هشام، فوقفوا على باب أبي بكر، فخرجت إليهم فقالوا: أين أبوك يا بنت أبي بكر؟ قلت: لا أدري والله أين أبي. فرفع أبو جهل يده، وكان فاحشا خبيثا، فلطم خدي لطمة طرح منها قرطي. انطلق المشركون بعد أن علموا بخروجهما ينتشرون في الطرق المؤدية ليثرب، ويفتشون في جميع الأماكن حتى وصلوا إلى غار ثور. وسمع الرسول وصاحبه وقع أقدام المشركين، فأخذ الروع قلب أبي بكر وهمس يقول: لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. فأجابه عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ قال تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن أباها أرسل أخاها عبد الله فحمل ماله، وكان 5000 درهم، فانطلق بها معه. تقول أسماء: فدخل علينا جدي أبو قحافة وقد ذهب بصره، فقال: والله إني لأراه قد فجعكم بماله مع نفسه. فقلت: كلا يا أبتي، إنه قد ترك لنا خيرا كثيرا. فأخذت أحجارا فوضعتها في كوة البيت الذي كان أبي يضع ماله فيها، ثم وضعت عليها ثوبا، ثم أخذت بيده فقلت: يا أبتي، ضع يدك على هذا المال. فوضع يده عليه فقال: لا بأس، إذا كان قد ترك لكم هذا فقد أحسن، وفي هذا بلاغ لكم. ولا والله ما ترك لنا شيئا، ولكني أردت أن أسكن الشيخ بذلك. وعن أنس رضي الله تعالى عنه أنفق أبو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم 40,000 دينار. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نفعني مال أحد قط ما نفعني مال أبي بكر. فقال أبو بكر: وهل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت: هل قلت في أبي بكر شيئا؟ قال: نعم. فقال: قل وأنا أسمع. فقال: وثاني 2 في الغار المنيف، وقد طاف العدو به إذ صعد الجبل، وكان حب رسول الله قد علموا، من البرية لم يعدل به رجلا. حين وصل الركب إلى يثرب التي أصبح اسمها المدينة وطيبة، نزل أبو بكر في ضاحية من ضواحي المدينة تدعى السنح، على خارجة بن زيد الخزرجي. ولما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المسلمين، كان أبو بكر وخارجة أخوين. ثم بعث أبو بكر لأهله وأبنائه، فجاءوه من مكة وعملوا معه في الزراعة مزارعة مع الأنصار. وأقامت أسرة أبي بكر في المدينة في دار قريبة لدار أبي أيوب الأنصاري، وأصابته الحمى نتيجة اختلاف الجو، ثم عوفي منها، واستقرت حاله في المدينة واطمأن لموطنه الجديد، وأغناه كدحه عن الأنصار، ووجه كل همه لصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتثبيت الدعوة، وتوطيد مركز المسلمين، لا يظن بتضحية.